بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن آد الروم رحمه الله تعالى:
أما بعد فقال، تأتي بالفاء.
طيب،
أما بعد فقال أحسن.
أما بعد فقال العلامة ابن آد الروم رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن آد الروم رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال جمع فعل، والفعل تقدم أن معناه الحدث في اللغة، وأنه في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة. والآن جاء هنا يبين أقسام هذا الفعل، فقال: الأفعال ثلاثة. وانقسام الأفعال إلى هذه الثلاثة بحسب الزمن، لأن كل حدث لا يخرج إما أن يكون في زمن مضى أو في زمن حال أو في زمن المستقبل. فكان تقسيم الأفعال إلى هذه الثلاثة تقسيما طبعيا فطريا، وذلك لأن هذه اللغة الشريفة لغة فطرية. فالأفعال ثلاثة: الأول الماضي. الماضي اسم فاعل من مضى أي انقضى، فالماضي هو المنقضي والتام، ودلالة الفعل على المضي تكون بصيغة الفعل، نحو ذهب أو قرأ أو فهم. فالصيغة هذه في لغة العرب تدل على مضي هذا الحدث. والثاني يذهب مثلا أو يقرأ أو يجلس، فهذا الفعل يدل على زمن الحلول والحضور، وهذا هو الأصل في المضارع على التحقيق، إلا أن المضارع قد يكون للمستقبل بدخول شيء عليه من حرف. لو قلت سيذهب، معناه الآن الاستقبال القريب بسبب السين. إذن فالمضارع في الأصل للحلول والحضور، والصيغة تدل على هذا الحلول والحضور. وأمر نحو ذهب وفهم واجلس، فهذه الصيغة تدل على أن هذا الفعل سيقع في المستقبل، والمستقبل نسبي، قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، على كل حال هو يدل على المستقبل. فهذه أقسام الفعل، وتلاحظون أن هذه الأقسام الثلاثة الحدث فيها متحد، الحدث فيها متحد، وهو الحدث الذي يقال له مصدر في الاصطلاح، إلا أن اللفظ الدال على هذا الحدث مختلف للدلالة على الأزمنة. فهذه أقسام الفعل.
قال رحمه الله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا.
قوله فالماضي مفتوح الآخر أبدا بيان لحكم الفعل الماضي من جهة الإعراب والبناء، فقال إنه مفتوح الآخر أبدا. وهذا فقول مفتوح هذا يدل على البناء، أي أنه مبني على الفتح أبدا. وقوله أبدا أي دائما، أي دائما. وهذا في الحقيقة قد يقال قد نجد أو قد نجد فعلا ماضيا ليس في آخره فتحة، فكيف هو يقول إنه مفتوح الآخر أبدا كما في النحو فهمت أو ذهبت، فإن آخر الفعل وهو الباء ساكنة وهو فعل ماضي. فهنا يقال إن بناء الماضي على الفتح أبدا على رأيين عند النحاة، منهم من يقول إنه مبني على الفتح دائما أبدا ولو اتصل به ضمير رفع متحرك كما في قولك ذهبت أو ذهبت أو ذهبت أو ذهبتما، فمنهم من يقول مبني الفتح ولا نرى فتحة، فيقولون الفتحة هنا مقدرة، وذلك لأن اتصال تاء ضمير الرفع بالفعل الماضي يجعل آخره ساكنا لعلة، وهي لعلة عارضة، وهي توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وذلك لأن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، فإذا اتفق أن اتصل هذا الفعل بفاعله الضمير الرفع المتحرك فكأنه قد وجدت كلمة، فتقول مثلا كتبت أصله كاتبت هذا الأصل، لكن لما اتصل التاء به ظهرت أربعة حركات أو أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والكلمة الواحدة في لغة العرب لا تتوالى فيها أربع حركات. فمثلا تقول مكرم، كم حرفا هذه الكلمة؟ أربعة، ولذلك تجد سكونا مكرم، ولا تجد مثلا في لغة العرب في مثل هذا أربع حركات، ما يقال مكريم أو مكاريم مثلا، ما يقال هذا، لا تجد هذا في لغته. إذن فالفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، فإذا اتصل هذا الفاعل بالفعل وهذا الفاعل ضمير فقلت مثلا كتبت وهو الأصل فقد توالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وفي ذلك التوالي ثقل، والثقل يتفادى في هذه اللغة الشريفة، فلذلك سكن الآخر. هذا تعليل النحاة، يقولون سكن الآخر تفاديا من توالي أربع حركات، فأصبح كتبت بدلا من كتبت، وكتبت خفيف في اللسان العربي. وعلى هذا فبعض النحاة يقول نقول في مثل هذا إن الفعل مبني، إذا قلت كتبت فعل ماض مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها السكون المأتي به كراهية توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة لما في ذلك من الثقل. هذا الرأي. ورأي آخر في بناء الماضي هو أن الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك ولا واو جماعة مثلا، هذا رأي يبنى على الفتح، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ويبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة فتقول ضربوا. عند هذه الطائفة من النحاة يقولون فعل ماض مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، أو فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء ضمير رفع المتحرك، وهكذا. إذن فقول ابن آج الروم الفعل وهو مبني على الفتح دائما أو هو مفتوح الآخر دائما، هذا بيانه. نعم.
قال رحمه الله والأمر مجزوم أبدا،
وقوله الأمر مجزوم أبدا، عبر بمجزوم، وهذه اللفظة تحتمل أمرين. الأمر الأول أن يقال المراد بقول مجزوم أي أنه ساكن في الأصل، الأمر مجزوم أي مبني على السكون، لأن الجزم هو الحذف، والمراد به والمراد هنا بالمجزوم أي أنه محذوف منه الحركة أو محذوفة منه الحركة في آخره. فهذا أمر، أي الأمر مبني على السكون. ويحتمل، والأمر الثاني أن قوله مجزوم يحتمل الإعراب، أي أن الأمر معرب، الأمر معرب، وهذا رأي الكوفيين ومشي صاحب الآجر صاحب الآجرومية على الأصول الكوفية. فهذا معنى قول مجزوم أبدا. فعلى هذا، فإذا قلت الآن أكتب فتقول هذا فعل، فعل أمر مبني على السكون أي مجزوم عند البصري، أو تقول أكتب فعل أمر، فعل أمر مجزوم، مجزوم وعلامة جزمه السكون، والجازم له حرف، حرف جازم محذوف، تقدر أي حرف. هذا ما ذهب إليه أهل الكوفة، لكن ما يظهر أن الذي ذهب إليه البصريون أقوى في الصناعة، وعليه فالبناء على السكون هو الأصل في الأمر، وقد يبنى على غير السكون، كأن يبنى على حذف حرف العلة، تقول لم يقضي ولم يدعو، أو تقول أدعو ووقضي وارضى مثلا، أو واخشى، فهذا كل مبني على حذف حرف العلة. وقد يبنى على حذف النون، كأن تقول اكتبوا، اكتبا، اكتبي، فهذا مبني على حذف النون أو مجزوم، وعلامة الجزم حذف النون عند الكوفي. نعم.
قال رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا.
نعم. قوله المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، قوله ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي هي أنيت، هذا إشارة إلى صيغة الفعل المضارع كما تقدمت الإشارة إليه. فهذه صيغته أن توجد أو أن يوجد حرف من حروف نأيت، فهذا وجود هذا الحرف في أول الفعل يدل على مضارعيته. وهذه الأحرف هي أنيت أو نأيت، نأيت النون نحو نذهب، والهمزة نحو أذهب، والياء نحو يذهب، والتاء نحو تذهب، فهذه صيغة الفعل المضارع. وإذا تبين هذا وعرفت صورة الفعل المضارع، فما حكمه من جهة الإعراب والبناء؟ حكمه أنه مرفوع، مرفوع أبدا، أي أول أحواله الإعراب، وهذا الإعراب بالرفع، إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، فهذا أول أحوال الفعل المضارع. تقول يجلس محمد، فيجلس فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ومحمد فاعله مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، هذا مثال. وتقول يقضي القاضي بالحق، فيقضي فعل مضارع لوجود الياء في أوله، وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، لأن قولك يقضي يجوز من الممكن أن تقول يقضي القاضي بالحق، لكن ظهور الضمة على الياء ثقيل والثقل دائما يتفادى في هذه اللغة. وإذا قلت يدعو الداعي إلى الحق أيضا، يدعو فعل المضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجواسم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل أيضا، لأن قولك يدعو ممكن لكن النطق به ثقيل فيتفادى الثقل بتقدير وجود الضمة. وتقول كما في قوله جل شأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. هنا منع من ظهور الضمة التعذر، والتعذر عدم إمكان تحريك الألف، لأن الألف ليس بممكن تحريكها أو تحريكه. فهذه أول أحوال الفعل المضارع. لكن إذا دخل الناصب أو جازم عليه فإنه يرفع فإنه ينصب أو يجزم لدخول الناصب والجازم.
قال رحمه الله وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم.
قوله حتى يدخل عليه ناصب أو جازم تقدمت الإشارة إليه الآن، ومثاله أن تقول في دخول الناصب عليه أود أن تفهم درسك، فأن تفهم أن أداة نصب حرف نصب واستقبال ومصدر ويعمله النصب، فأن تفهم تفهم على هذا فعل مضارع منصوب لدخول أن عليه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة أيضا كما في قولك مثلا يجب عليك أن تخشى الله، أن تخشى الله، فتخشى في المضارع تقدم عليه الناصب الذي هو أن، إذن فهو منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وذلك لأن الألف ليس بممكن تحريكها كما تقدمت. وإذا قلت مثلا كما في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا محل الشاهد، فلن أداة نصب، أداة نصب ونفي واستقبال، وتفعلوا فعل المضارع منصوب لدخول لن عليه، وعلامة نصبه حذف النون، حذف النون نيابة عن الفتحة، لأن هذا الفعل من الأمثلة الخمسة. وهكذا، أو تقول تخاطب امرأة يجب عليك يا هند أن تتعلمي، فتتعن هنا ناصب وتتعلمي فعل المضارع منصوب بأن هذه أو هذا، وعلامة النصب تتعلمي حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأمثلة الخمسة، والياء في تتعلمي ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهكذا إذا دخل الناصب الفعل المضارع.
قال رحمه الله فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو.
قوله فالنواصب عشرة، النواصب جمع الناصب، وهو العامل الذي يجعل الفعل المضارع مفتوح الآخر فتحة ظاهرة أو مقدرة أو بعلامة نائبة عن الفتحة، فهذا هو الناصب. هذا الناصب كثير، النواصب كثيرة، هي عشرة. الناصب الأول في تعداد ابن آج الروم أن تقدمت الإشارة إليها أيضا، وهي حرف نصب ومصدر واستقبال. ومعنى كونه حرف نصب أنه يعمل النصب، ومعنى كونه حرف مصدر أنه يؤول مع ما بعده من الفعل بمصدر، ومعنى كونه حرف استقبال أن مدخول أن يكون مستقبلا. إذن فأن الناصب الأول، وتقدم مثال له في قولك أود أن تفهم درسك مثلا.
نعم.
والناصب الثاني لن، ولن حرف نفي ونصب واستقبال أيضا، أي يفيد النفي في المستقبل وينصب، فمعناه النفي في المستقبل، ولا يفيد التوكيد، ولا يفيد التوكيد ولا التعبيد في حد ذاته، في حد ذاته لا يفيد هذا، وقد يفيد لا يفيد هذين، وقد يفيدهما بقرينة تقترن به. فلو قلت الآن لن أحب الكسل أبدا، أو لن أحب الكفر أبدا، فمجيئك بأبدا يدل على التأبيد لعدم هذا الحب. لكن لو لم تأتي بأبدا فلا تدل لفظة أن على التأبيد، بل تدل على مجرد النفي في المستقبل لا غير. إذن فلن حرف نصب ونفي واستقبال.
نعم.
وإذن حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء عند النحاة. ومعنى حرف معنى كوني حرف جزاء وجواب أن إذن يستعمل في الحوار بين شخصين. فمثلا تقول لي أريد أن أسافر، أو أسافر اليوم أو غدا إلى مكة، تخبرني بهذا فأجيبك قائلا إذن تصل بسلامة الله مثلا. إذن فأنا الآن جوابي أتيت في أوله بإذن، وجاء بعد إذن فعل مضارع وهو تصل، فهنا يحصل النصب لهذا الفعل المضارع بعد إذن. ولذلك فشروط عمل إذن، أو شروط انتصاب الفعل المضارع بعد إذن، ثلاثة: أن تكون لفظة إذن في صدر الجملة الجوابية كما في المثال، والثاني أن يكون هذا الفعل المضارع مستقبلا لم يقع بعد، لأن قولي إذن تصل بسلامة الله الوصول ما وقع بعد، إذن فالوصول مستقبل. هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن لا يفصل بين إذن وبين هذا الفعل المضارع بفاصل، أو أن لا يقدم على إذن لفظة أخرى أو جملة أخرى. فإذا توفرت هذه الشروط انتصب الفعل المضارع بعد إذن. تقول: وقد أجمل بعض النحاة شروط إعمال إذن فقال: أعمل إذن إذا أتتك أولا، وسقط فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي بن عصفور الرئيس النبلا. فذكر هذه الشروط في أول هذين البيتين. فإذا إذا إذا ذهب الشرط لم ينتصب الفعل المضارع بعد إذن. نعم.
وكي
في الأصل هذا حرف جر للتعليل كاللام، تقول لي أسافر غدا إلى مكة أو اليوم إلى مكة، فأجيبك كيما أو لما، أي أسألني عن السبب، عن السبب الباعث لك إلى السفر. إذن فكيف الأصل حرف جر للتعليم، إلا أن هذا الحرف الجار قد يأتي في كلام العربي وقد انتصب الفعل المضارع بعده، وانتصاب الفعل المضارع بعده لا بد من شرط في ذلك. الشرط في ذلك أن تتقدم لام كي على كي في النطق، تقول جئت لكي أتعلم، فتقدم اللام كي على كي، فعندئذ يقول النحاة إن كي هنا بمثابة أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع. إذن فكيف مثابة أن، فقولك لكي أتعلم تقديره للتعلم، تسبق كي مع ما بعدها بمصدر، فهذا لا بد من هذا الشرط لكون كي ناصبا أو ناصبة للفعل المضارع. وأما إذا لم تتقدم اللام على كي فكي لا تكون ناصبة، وذلك إذا لم يقدر المتكلم اللام قبل كي، فعندئذ يقول النحاة كي نفسها لا تكون ناصبة، بل الناصب للفعل المضارع بعد كي في هذه الحالة هي أن مضمرة وجوبا. هذا يعود إلى المتكلم في التقدير، لو قلت جئت كي أتعلم مثلا وحذفت اللام ولم تقدر وجود اللام أيضا، فإن كي ليست هي الناصبة، بل الناصب أو الناصبة عن مضمرة وجوبا. هذا عمل كي.
ولام كي،
ولام كي، لام كي هي لام التعليل كما تقدمت الإشارة إليه، ولام التعليل حرف جر في الأصل، كذلك كي حرف جر، فاللام للتعليل حرف جر. والحروف الجارة معلوم أنها تدخل على الأسماء لا غير، لكن إذا دخل الحرف الجار على الفعل المضارع وانتصب هذا الفعل المضارع وكان هذا الحرف الجار اللام كما عندنا الآن، فإن هذا الفعل المضارع ينتصب بأن مقدرة جوازا بعد هذه اللام، تقول كما في قوله تعالى جل شأنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر محل الشاهد، اللام حرف جر دخل الفعل المضارع وانتصب الفعل المضارع بعد هذه اللام، لكن الجار على التحقيق هو أن مقدرة جوازا، ومعنى تقديره جوازا أنه يجوز أن تظهر أن بعد اللام في غير هذه الآية مثلا، فهذا معنى تقديره جوازا. وهذه اللام لام كي. نعم.
ولام الجحود،
ولام الجحود، لام الجحود حرف جر أيضا، وحروف الجر لا تعمل النصب في الأفعال المضارعة بنفسها، لأنه لا يمكن أن يكون حرف جر يعمل جر في الاسم فيعمل النصب وهو عمل آخر في الفعل أيضا، هذا لا يوجد في كلام العرب. إذن فلام الجحود حرف جر، فإذا وجدت فعل المضارع بعد هذه اللام منصوبا فناصب هذا الفعل أن مقدرة وجوبا، بخلاف لام التعليل فإن تقدير الناصب وتقدير أن الناصب أو الناصبة جواز. إذن فانتصاب الفعل بعد لام الجحود بأن مقدرة وجوبا، ومعنى لام الجحود أن هذا الفعل الذي جاء بعد الفعل، أن هذا الفعل المضارع الذي جاء بعد اللام مجهود مستنكر مستبعد، وإنما يعرف ذلك، يعرف أن اللام لام جهود إذا تقدم عليها ما أو نفي، تقدم على هذه اللام كون منفي، كون منفي، فعندئذ تكون اللام لام الجحود، كما في قوله جل شأنه: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما كان الله، ما هنا النافية، وكان هذا هو كون، ماذا تكان وهو منفي بما، ما كان الله ليعذبهم، التقدير لأن يعذبهم، لكن لا تظهر أن هذه بعد لام الجحود، فهذه لام الجحود. وكما في قوله لعله الفرزدق أو غيره: ورجل أخيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينال. ما لم يكن، لم يكن، تقدم كون المنفي وجاءت اللام داخلة على الفعل المضارع، فهذا الفعل المضارع منصوب بعد هذه اللام بأم مقدرة وجوبا. نعم.
وحتى
كذلك حرف جر في الأصل حرف للجر، كما في قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فجر مطلع، وكذلك قوله: حتى حين. إذن فحتى حرف جر، وإذا كان كذلك فليس له أن يعمل النصب في الفعل المضارع بنفسه، ليس له ذلك، لأنه لا, 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 لا يكون هذا في كلام العرب. لكن إذا انتصب الفعل المضارع بعد حتى، فانتصابه أيضا بأم مضمرة وجوبا، تقول أو كما في قول مثاله قوله تعالى: وقالوا لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. حتى يرجع، فالفعل المضارع يرجع منصوب بعد حتى بأم مضمرة وجوبا. وشرط النصب للفعل المضارع بأم مضمرة وجوبا بعد حتى هو أن يكون هذا الفعل المضارع مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، هذا المعنى لا بد منه حتى ينتصب الفعل المضارع بعد حتى. فقوله لن نبره عليه عاكفين، أي العكوف مستمر إلى رجوع موسى، فرجوع موسى مستقبل بالنسبة لعكوفهم، يعني فوجد المعنى أو الشرط لانتصابه الفعل المضارع بعد حتى. وأما إذا لم يكن هذا المعنى موجودا أو هذا الشرط موجودا، فإن الفعل المضارع بعد حتى لا ينتصب بل يرتفع. ومثال ذلك قول العربي: شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه. حتى يجيء، ولا نقول حتى يجيء، لماذا؟ لأن يجيء هو الفعل المضارع ليس مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى. شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، فجرها أو فجره أجرها لبطنها، هذا مقترن حاصل مع ما قبل حتى، وليس مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى. إذن فيرتفع، يرتفع الفعل بعد حتى لهذا السبب، وهذا له نظائر. لكن الآن حتى في هذه الحالة يقال إن معناها الابتداء، وحتى إذا توفر شرط النصب للفعل المضارع بعد حتى يقال لحتى إنها غائية. ولذلك قوله جل شأنه: لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى، فرجوع موسى غاية ونهاية لعكوفهم، ينتهون عنده. وأما إذا كانت حتى ابتدائية فليست هناك غاية، أي أن ما بعد حتى تفرع عما قبل حتى، ولذلك يرتفع الفعل المضارع بعد حتى. وكذلك لو وقع اسم بعد حتى في هذه الحالة يرتفع أيضا، وهذا له أمثلة لا نكثر منه، منها كما في قوله كما في قول بعضهم: فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل حتى ماء. هنا وقع اسم بعد حتى، لأن حتى هنا ابتدائية، أي أن ما بعد حتى تفرع عما قبل حتى فيرتفع، لأجل هذا كما في الفعل. وكذلك قولهم: مريض زيد حتى إنهم لا يرجونه، حتى إنهم، ولذلك كسرت همزة إن لكون ما بعد حتى أمرا مبتدأ مستأنفا، وهكذا. إذن فهذا شرط انتصاب الفعل المضارع بعد حتى. نعم.
والجواب بالفاء والواو وأو.
والجواب بالفاء
والواو
والواو والجواب بالفاء، أي أن الفاء يدخل على الفعل المضارع، والأصل في الفاء أن تكون عاطفة، لكنها قد تدخل الفعل المضارع ويكونها مع الفعل المضارع جوابا لشيء تقدم قبله من أمر أو من طلب أو نفي محضين. فمثلا تقول: اجتهد فتنجح. قولك فتنجح جواب لاجتهد من جهة المعنى، اجتهد فتنجح. فهذه الفاء يسمونها الفاء السببية، أي اجتهد فيكون ذلك سببا في نجاحك. إذن فالفاء السببية. فالفعل المضارع بعد هذه الفاء ينتصب بأن مضمرة وجوبا أيضا، أي لا يجوز أن تظهر أن بعد هذه الفاء، لا يجوز أن تقول اجتهد فأن تنجح، لكن هذا هو التقدير. وكذلك بعد النفي تقول، أو بعد النهي، والنهي طلب للترك جزما، تقول: لا تكسل فتندم. إذا كنت تنهاه لا تكسل فتندم. ومنه قوله تعالى: لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لا تطغوا، هذا نهي، والنهي طلب للترك جزما. إذن فيحل فعل، يحل فعل مضارع منصوب بعد الفاء السببية بأن مضمرة وجوبا. وهكذا في النفي، لأنه سبقا قلنا بأنه من الشرط، سبقا قلنا أن الشرط في انتصاب الفعل المضارع بعد الفاء أن يقع بعد نفي أو طلب محضين. الطلب تقدم، والنفي أن تقول مثلا: ما تأتينا فنحدثك، ما تأتينا فنحدثك. يعني فما هنا نافية، وفنحدثك قوم بعد ذلك الفاء السببية، والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد هذه الفاء. نعم.
الجواب بالواو.
والجواب بالواو، الجواب بالواو كالجواب بالفاء، وهذه الواو تسمى واو المعية. شرط انتصاب الفعل المضارع بعد واو المعية هو شرطه بعد الفاء السببية، أو بعد الفاء السببية. فمثلا تقول: اجتهد، كما تقدم، اجتهد وتنجح، معناه اجتهد مع نجاحك، فهذا أدل على النجاح من الفاء السببية، والمعنى متقارب، المعنى واحد، لكن مع زيادة في مع زيادة في الواو للمعية. إذن اجتهد وتنجح، وتنجح الواو والمعية، تنجح في المضارع منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد هذه الواو، اجتهد وتنجح. وكذلك لا تكسل وتندم، لو قلت هكذا هذا أيضا صحيح، الواو للمعية، انتصب الفعل المضارع بعدها بأم مضمرة وجوبا، وهكذا. ومنه قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل على أنك نهيت أو نفيت، لا تأكل السمك على أنها لا جازمة، إذن فيكون هذا طلبا تقدم على الواو للمعية، وتشرب أي وأن تشرب، إذن فتنصب تشرب أو ينصب تشرب على أنه على أن ناصبه أن مقدرة وجوبا بعد هذه الواو. ويجوز أن تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ويجوز أن تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن على الاختلاف في الإعراب مع اختلاف المعنى، لأن الإعراب تحت المعنى. نعم.
والجواب بأو.
أما الجواب بأو هذا ليس جوابا بأو، لكن يقال وأو أو فقط. الجواب إنما يكون بالفاء أو بالواو، ها، وأو هذا ليس معه جواب، لا يقال الجواب بأو، أي أو هذه اللفظة في الأصل عاطفة، وينتصب الفعل المضارع بعد أو هذه، وأو هذه على قسمين، أو بمعنى إلى، وأو بمعنى إلا. فأو بمعنى إلى ضابطها أن ينقضي ما بعدها من الفعل شيئا فشيئا، تقول كما في قوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري، أو أدرك المنى محل الشاهد التقدير، أو أن أدرك المنى، لكن لا يجوز إظهار أن هنا، إذن فانتصاب الفعل بأن مضمرة وجوبا، فأو هنا بمعنى إلى، وهذا يعرف به من المعنى والسياق. وتأتي أو بمعنى إلا، وينتصب الفعل المضارع بعدها أيضا بأن مضمرة وجوبا، كما في قوله أو كما في قولك أو كما في قول المسلم لأقاتلن الكافر أو يسلم، هذا مثال لأقاتلن الكافر أو يسلم. فأو هنا بمعنى إلا، لأن ما بعد أو هنا ينقضي دفعة واحدة وليس شيئا فشيئا، إذن فأو بمعنى إلا، ومعناه لأقاتلن الكافر إلا أن يسلم، ولذلك هذا الإسلام يحصل دفعة واحدة بأن يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذا قال هذا دخل في الإسلام، حتى ما يجوز لك أن تفتش عنه هل قاله حذرا أو تقية، لأن الإسلام حصل دفعة واحدة بعد أو هذه التي بمعنى إلا. ومنه قول بعضهم وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، أو تستقيما أي إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها. نعم.
قال والجوازم 18،
تخلى أنا في الجواز في وقت شريف. والجوازم 18، الجوازم جمع جازم، والجازم هو القاطع في اللغة، تقول جزمه أي قطعه، وقد يقال كذلك جزمه بالذال أخت الدال المهملة جزمه، إذن جزم بالذال وجزم بالذال معناهما القطع، وإن كان هناك فرق دقيق من جهة علم متن اللغة بينهما، لكنهما اشتركان في مطلق القطع، ولذلك يقول ابن مالك في الإعلام بمثلث الكلام جذمت أي قطعت، وهو الجذم، والجذم أصل الشيء ثم الجذم منقطع الأيدي خلاك ذم، والأجذم الواحد في الخطاب. إذن فالجزم والجزم على هذا المعنى واحد. فقوله هنا والجوازم 18 أي القواطع للحركات عن آخر الفعل المضارع، تحذفها، تحذف هذه الحركات، وليس بعد الحركة إلى السكون، ولذلك تكون علامة الجزم الأصلية السكون، لأنه حذفت الحركة، هما ضدان، الحركة والسكون ضدان، والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا عن المحل كما تقر في علم آداب البحث والمناظرة وهو علم المنطق. فالجوازم على هذا القواطع للحركات وهي 18، وهذا الجزم لهذه الجوازم كما تقدم لا يكون إلا في الفعل المضارع، إلا في الفعل المضارع، فيعدد هذه الجوازم. وهي على كل حال، وهي الجوازم على قسمين: قسم يجزم فعلا مضارعا واحدا، وقسم يجزم فعلين. ويبدأ بذكر القسم الذي يجزم فعلا مضارعا واحدا فيقول
قال وهي لم،
وهي إيش؟
لم،
وهي لم، لم يعتبر أم الباب لجوازم الفعل المضارع الواحدة، لجوازم الفعل المضارع الواحد. لم، لم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي أي ينفي، تقول لم يلد، نفيت الولادة، وقلب أي يقلب معنى الفعل المضارع من الحلول إلى البغي، ها هذا معنى القلب. وجزم وقولهم وجزم حرف نفي وجزم وقلب، حرف جزم وجزم أي أنها تعمل هذا العمل، أي تحذف الحركة من آخر الفعل المضارع كما تقدم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
ولما
أخت لم في الجزم والنفي والقلب، أخته تماما. فتقول في المثال، في تقول مثالا لجزم لما للفعل المضارع الواحد، تقول لما يأتي محمد مثلا، لما يأتي محمد أي فيما مضى من الزمان إلى زمن التكلم مجيئه منفي ويحتمل احتمالا قويا أن يثبت مجيئه فينتفي النفي لهذا المجيء. هذا معنى لما، لما تفيد هذا، فهي أخت لم. لكن الفرق بينهما أن لم ينفى به من جهة المعنى، ينفى به من الزمن الماضي إلى زمن التكلم، ويمكن استمرار النفي فيما بعد زمن التكلم، أو يكون النفي بلم من الزمان الماضي وينقطع في زمن التكلم، كما في قوله جل شأنه هل أتاك حين من الدهر، هل أتاك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن فيما مضى، وانقطع ذلك ثم ذكر. إذن فلم، هذا الفرق بين لم وبين لما. ومن الفرق أيضا بينهما أن المجزوم بلما يجوز حذفه، فتقول قاربت البلد ولما، أي ولما أدخل، لكن هذا لا يجوز في لم، لا تقول قاربت البلد ولم، أي ولم أدخل، فتحذف المجزومة، هذا لا يتأتى في لم لأنه ما نقل هكذا في كلامه. نعم.
وألم،
وألم، ألم هي لم، ليس هناك إلا زيادة الهمزة للاستفهام، وهذه الهمزة تفيد التقرير، أي الإثبات لهذا الشيء أو لهذا الفعل الذي كان قد نفي بلم. فإنك مثلا إذا قلت لم أحسن إليك مثلا، أو كما في قوله تعالى وهذا أقوى وأوضح مثال، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. قبل دخول الهمزة لو قلت لم نشرح لك صدرك أي نفيت الشرح، لكن إذا قلت ألم نشرح لك صدرك أدخلت الهمزة وهو للاستفهام، والاستفهام أخو النفي، تكون قد أدخلت نفيا على نفي، والنفي النفي إثبات أي تقرير. فلذلك أفادت الهمزة في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك أفادت التقرير. وهذا في كل نفي يؤتى بنفي قبله أو يدخل نفي على نفي، ليس في لم فقط، هذا في كل نفي. كما في قول بعضهم ألست ابن الأولى سعدوا وسادوا ولم يلدوا إلا امرأ نجيبا، ألست ابن الأولى سعدوا وسادوا أي أنت ابن أنت أبناؤه وأنت ابنه. فالهمزة للتقرير، ولم عمل عمله، لكن النفي للم هنا قد ارتفع. ألم نشرح لك صدرك أي شرحنا، وكما في قول بعضهم في مدح بعض ملوك بني أمية ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي، ألستم خير من ركب المطايا جمع مطية وهي الركوبة أو المركوب من الدواب هذه، إذن معناه يمدحه أنه هم خير من ركب المطايا. إذن فالاستفهام في قوله ألم للتقرير، فالهمزة يقال لها همزة التقرير. نعم.
وألم
كذلك أدخلت النفي الاستفهام على لما، فتولد من ذلك تقرير أو انتفى النفي من لما بدخول الهمزة عليه. مثلا مثاله في ألما تكون محسنا إلى شخص أحسنت إليه كثيرا ومع ذلك يسيء إليك ولا يعرف لك إحسانك، وهذا كثير في الناس، فتقول له وأنت تريد أن تقطع إحسانك مثلا، فتقول ألما أحسن إليك أي فيما مضى إلى الآن أحسنت إليك لكنه يقطع سأقطعه. إذن فالهمزة للتقرير في إذا دخلت على لم ولما. نعم. ومنه قوله فقلت ألما أصحو والشيب وازع، ألما أصحو. نعم.
ولام الأمر والدعاء.
ولام الأمر والدعاء، اللام هذه لام، الأصل في اللامات هذه أنها للجر، هذه اللام التي يقال لها لام الأمر تدخل على الفعل المضارع، وإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت الأمر في هذا الفعل المضارع. مثلا كما في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فاللام هنا لام الأمر، المعنى يدل على هذا. وهذه اللام في الأصل تكسر، لكن إذا تقدم على هذه اللام عاطف ثم أو الواو سكنت اللام، كما في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا، اللام هو لام الأمر لكن سكنت لتقدم العاطف عليه، فهذه اللام يقال لها لام الأمر. نعم. وقول والدعاء، وهذه اللام تأتي من جهة المعنى للأمر، وهذا إذا كان هذا الفعل الذي دخلت اللام عليه أتى به الأمر من أعلى لأدنى، كما في هذه الآية المتقدمة، وكما في هذه الآية المتقدمة. إذن فاللام لام الأمر، وقد تكون اللام للدعاء، وهي الجازمة أيضا، وهي جازمة على كل حال. إذا أتى الأمر بهذه اللام من أدنى لأعلى فيقال اللام لام الدعاء، وهذا للتفرقة بين المعاني في المواطن، وهي اللام واحدة هي للجزم لكن المعنى. ومنه قوله جل شأنه: وقالوا يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك. فاللام هنا هذه فاللام هنا للدعاء، لكون هذا الأمر من أدنى لأعلى. نعم.
قال: ولا في النهي والدعاء. إن أخذ الحروف التي تنصب تجزم حرفا واحدا ثم نأتي إلى حروف هذا هو.
طيب.
لا في النهي والدعاء.
أيوة. ولا في النهي والدعاء. لا تأتي ناهية فهي التي تجزم الفعل المضارع، وتأتي نافية فهذه لا عمل لها، فالناهية هي الجازمة، وهذا يعرف بالمعنى والإعراب تحت المعنى. ومنه قوله تعالى: لا تشرك بالله، لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فلا ناهية ولا الناهية تجزم فعل المضارع الواحد. لا تشرك بالله كما تقدم آل الآن، لا ناهية جازمة، وتشرك فعل مضارع مبني المعلوم مجزوم، وعلامة جزم السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وكذلك لا تطغوا، تطغوا فعل مضارع مجزوم بالله، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. نعم.
في النهي والدعاء.
وقوله للنهي، كون لا للنهي هذا إذا حصل أو صدر النهي من أعلى لأدنى كما تقدم في الآيتين، وإذا صدر النهي بلا من أدنى لأعلى فلا للدعاء، كما في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا تؤاخذنا، تؤاخذنا بسكون الدال لأجل الجسم، لأن لا ناهية، لكن لا هنا للدعاء، لكون هذا النهي صادرا من أدنى لأعلى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن آد الروم رحمه الله تعالى:
أما بعد فقال، تأتي بالفاء.
طيب.
أما بعد فقال أحسن.
أما بعد فقال العلامة ابن آد الروم رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن آج الروم رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال جمع فعل، والفعل تقدم أن معناه الحدث في اللغة، وأنه في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة. والآن جاء هنا يبين أقسام هذا الفعل، فقال: الأفعال ثلاثة. وانقسام الأفعال إلى هذه الثلاثة بحسب الزمن، لأن كل حدث لا يخرج إما أن يكون في زمن مضى أو في زمن حال أو في زمن المستقبل. فكان تقسيم الكلام تقسيم الأفعال إلى هذه الثلاثة تقسيما طبعيا فطريا، وذلك لأن هذه اللغة الشريفة لغة فطرية. فالأفعال ثلاثة: الأول الماضي، الماضي اسم فاعل من مضى أي انقضى، فالماضي هو المنقضي والتام، ودلالة الفعل على المضي تكون بصيغة الفعل، نحو ذهب أو قرأ أو فهم، فالصيغة هذه في لغة العرب تدل على مضي هذا الحدث. والثاني يذهب مثلا أو يقرأ أو يجلس، فهذا الفعل يدل على زمن الحلول والحضور، وهذا هو الأصل في المضارع على التحقيق، إلا أن المضارع قد يكون للمستقبل بدخول شيء عليه من حرف. لو قلت سيذهب معناه الآن الاستقبال القريب بسبب السين، إذن فالمضارع في الأصل للحلول والحضور، والصيغة تدل على هذا الحلول والحضور. وأمر نحو ذهب وفهم واجلس، فهذه الصيغة تدل على أن هذا الفعل سيقع في المستقبل، والمستقبل نسبي قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، على كل حال هو يدل على المستقبل. فهذه أقسام الفعل، وتلاحظون أن هذه الأقسام الثلاثة الحدث فيها متحد، الحدث فيها متحد، وهو الحدث الذي يقال له مصدر في الاصطلاح، إلا أن اللفظة الدالة على هذا الحدث مختلف للدلالة على الأزمنة. فهذه أقسام الفعل.
قال رحمه الله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا.
قوله فالماضي مفتوح الآخر أبدا بيان لحكم الفعل الماضي من جهة الإعراب والبناء، فقال إنه مفتوح الآخر أبدا، وهذا فقول مفتوح هذا يدل على البناء، أي أنه مبني على الفتح أبدا، وقوله أبدا أي دائما، أي دائما. وهذا في الحقيقة قد يقال قد نجد فعلا ماضيا ليس في آخره فتحة، فكيف هو يقول إنه مفتوح الآخر أبدا كما في النحو فهمت أو ذهبت، فإن آخر الفعل وهو الباء ساكنة وهو فعل ماضي. فهنا يقال إن بناء الماضي على الفتح أبدا على رأيين عند النحاة، منهم من يقول إنه مبني على الفتح دائما أبدا ولو اتصل به ضمير رفع متحرك كما في قولك ذهبت أو ذهبت أو ذهبت أو ذهبتما، فمنهم من يقول مبني الفتح ولا نرى فتحة، فيقولون الفتحة هنا مقدرة، وذلك لأن اتصال تاء ضمير الرفع بالفعل الماضي يجعل آخره ساكنا لعلة عارضة وهي توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وذلك لأن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، فإذا اتفق أن اتصل هذا الفعل بفاعله الضمير الرفع المتحرك فكأنه قد وجدت كلمة، وجدت كلمة فتقول مثلا كتبت، أصله كتبت، كتبت هذا الأصل، لكن لما اتصل التاء به ظهرت أربعة حركات أو أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والكلمة الواحدة في لغة العرب لا تتوالى فيها أربع حركات. فمثلا مثلا تقول مكرم، كم حرف؟ كم حرفا هذه الكلمة؟ أربعة، ولذلك تجد سكونا مكرم. ولا تجد مثلا في لغة العرب في مثل هذا أربع حركات، ما يقال مكريم أو مكريم مثلا، ما يقال هذا، لا تجد هذا في لغته. إذن فالفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، فإذا اتصل هذا الفاعل بالفعل وهذا الفاعل ضمير، فقلت مثلا كتبت وهو الأصل، فقد توالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وفي ذلك التوالي ثقل، والثقل يتفادى في هذه اللغة الشريفة، فلذلك سكن الآخر. هذا تعليل النحاة، يقولون سكن الآخر تفاديا من توالي أربع حركات، فأصبح كتبت بدلا من كتبت، وكتبت خفيف في اللسان العربي. وعلى هذا فبعض النحاة يقول، نقول في مثل هذا إنه إن الفعل مبني، إذا قلت كتبت فعل ماض مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها السكون المأتي به كراهية توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لما في ذلك من الثقل. هذا الرأي. ورأي آخر في بناء الماضي هو أن الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل به ضمير في متحرك ولا واو جماعة مثلا. هذا رأي، يبنى على الفتح، ويبنى على السكون إذا اتصل به، إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك، ويبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة فتقول ضربوا. فعند هؤلاء عند هؤلاء الطائفة أو عند هذه الطائفة من النحاة يقولون فعل ماض مبني على الضم لاتصال واو الجماعة، أو فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء ضمير رفع المتحرك، وهكذا. إذن فقول ابن آج الروم الفعل وهو مبني على الفتح دائما أو هو مفتوح الآخر دائما، هذا بيانه. نعم.
قال رحمه الله والأمر مجزوم أبدا.
وقوله والأمر مجزوم أبدا عبر بمجزوم، وهذه اللفظة تحتمل أمرين. الأمر الأول أن يقال المراد بقول مجزوم أي أنه ساكن في الأصل، الأمر مجزوم أي مبني على السكون، لأن الجزم هو الحذف، والمراد هنا بالمجزوم أي أنه محذوف منه الحركة، أو محذوفة منه الحركة في آخره. فهذا أمر، أي الأمر مبني على السكون. ويحتمل، والأمر الثاني أن قوله مجزوم يحتمل الإعراب، أي أن الأمر معرب، الأمر معرب، وهذا رأي الكوفيين ومشي صاحب الآجر، صاحب الآجرومية على الأصول الكوفية. فهذا معنى قول مجزوم أبدا. فعلى هذا فإذا قلت الآن أكتب فتقول هذا فعل، فعل أمر مبني على السكون أي مجزوم عند البصري، أو تقول أكتب فعل أمر، فعل أمر مجزوم، مجزوم وعلامة جزمه السكون، والجازم له حرف جازم محذوف، تقدر أي حرف. هذا ما ذهب إليه أهل الكوفة لكنما يظهر أن الذي ذهب إليه البصريون أقوى في الصناعة، وعليه فالبناء على السكون هو الأصل في الأمر، وقد يبنى على غير السكون كأن يبنى على حذف حرف العلة، تقول لم يقضي ولم يدعو، أو تقول ادعو ووقضي وارضى مثلا، أو واخشى، فهذا كل مبني على حذف حرف العلة. وقد يبنى على حذف النون كأن تقول اكتبوا اكتبا اكتبي، فهذا مبني على حذف النون أو مجزوم، وعلامة الجزم حذف النون عند الكوفي. نعم.
قال رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا.
نعم، قوله المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، قوله ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي هي أنيت، هذا إشارة إلى صيغة الفعل المضارع كما تقدمت الإشارة إليه، فهذه صيغته أن توجد أو أن يوجد حرف من حروف نأيت، فهذا وجود هذا الحرف في أول الفعل يدل على مضارعيته. وهذه الأحرف هي أنيت أو نأيت، نأيت النون نحو نذهب، والهمزة نحو أذهب، والياء نحو يذهب، والتاء نحو تذهب، فهذه صيغة الفعل المضارع. وإذا تبين هذا وعرفت صورة الفعل المضارع فما حكمه من جهة الإعراب والبناء؟ حكمه أنه مرفوع، مرفوع أبدا، أي أول أحواله الإعراب، وهذا الإعراب بالرفع، إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، فهذا أول أحوال الفعل المضارع. تقول يجلس محمد، فيجلس فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ومحمد فاعله مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، هذا مثال. وتقول يقضي القاضي بالحق، فيقضي فعل مضارع لوجود الياء في أوله، وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، لأن قولك يقضي من الممكن أن تقول يقضي القاضي بالحق، لكن ظهور الضمة على الياء ثقيل، والثقل دائما يتفادى في هذه اللغة. وإذا قلت يدعو الداعي إلى الحق، أيضا يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجواسم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل أيضا، لأن قولك يدعو ممكن لكن النطق به ثقيل، فيتفادى الثقل بتقدير وجود الضمة. وتقول كما في قوله جل شأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، هنا منع من ظهور الضمة التعذر، والتعذر عدم إمكان تحريك الألف، لأن الألف ليس بممكن تحريكها أو تحريكه. فهذه أول أحوال الفعل المضارع، لكن إذا دخل الناصب أو جازم عليه فإنه ينصب أو يجزم لدخول الناصب والجازم.
قال رحمه الله: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم.
قوله حتى يدخل عليه ناصب أو جازم تقدمت الإشارة إليه الآن، ومثاله أن تقول في دخول الناصب عليه: أود أن تفهم درسك. فأن تفهم أن أداة نصب، حرف نصب واستقبال ومصدر، هو عمله النصب. فأن تفهم، تفهم على هذا الفعل المضارع منصوب لدخول أن عليه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة أيضا، كما في قولك مثلا: يجب عليك أن تخشى الله، أن تخشى الله، فتخشى في المضارع تقدم عليه الناصب الذي هو أن، إذن فهو منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وذلك لأن الألف ليس بممكن تحريفها كما تقدمت. وإذا قلت مثلا كما في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا محل الشاهد، فلن أداة نصب، أداة نصب ونفي واستقبال، وتفعل فعل المضارع منصوب لدخول لن عليه، وعلامة نصبه حذف النون، حذف النون نيابة عن الفتحة، لأن هذا الفعل من الأمثلة الخمسة. وهكذا، أو تقول تخاطب امرأة: يجب عليك يا هند أن تتعلمي، فتتعن هنا ناصب، وتتعلمي في المضارع منصوب بأن هذه أو هذا، وعلامة النصب تتعلمي حذف النون نيابة عن الفتحة، لأنه من الأمثلة الخمسة، والياء في تتعلمي ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهكذا إذا دخل الناصر في المضارع. نعم.
قال رحمه الله: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو.
قوله: فالنواصب عشرة، النواصب جبر الناصب، وهو العامل الذي يجعل الفعل المضارع مفتوح الآخر فتحة ظاهرة أو مقدرة أو بعلامة نائبة عن الفتحة، فهذا هو الناصب. هذا الناصب كثير، النواصب كثيرة، هي عشرة. الناصب الأول في تعداد ابن آج الروم أن، أن تقدمت الإشارة إليها أيضا، وهو أو وهي حرف نصب ومصدر واستقبال، ومعنى كونه حرف نصب أنه يعمل النصب، ومعنى كونه حرف مصدر أنه يؤول مع ما بعده من الفعل بمصدر، ومعنى كونه حرف استقبال أن مدخول أن يكون مستقبلا. إذن فأن الناصب الأول، وتقدم مثال له في قولك: أود أن تفهم درسك مثلا. نعم. والناصب الثاني لن، ولن حرف نفي ونصب واستقبال أيضا، أي يفيد النفي في المستقبل وينصب، فمعناه النفي في المستقبل، ولا يفيد التوكيد، ولا يفيد التوكيد ولا التعبيد في حد ذاته، في حد ذاته لا يفيد هذا، وقد يفيد، لا يفيد هذين، وقد يفيدهما بقرينة تقترن به. فلو قلت الآن: لن أحب الكسل أبدا، أو لن أحب الكفر أبدا، فمجيئك بأبدا يدل على التأبيد لعدم هذا الحب، لكن لو لم تجب أبدا فلا تدل لفظة أن على التأبيد، بل تدل على مجرد النفي في المستقبل لا غير. إذن فلن حرف نصب ونفي واستقبال. نعم.
وإذن
حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء عند النحاة. ومعنى حرف معنى كوني حرف جزاء وجواب أن إذن يستعمل في الحوار بين شخصين. فمثلا تقول لي أريد أن أسافر أو أسافر اليوم أو غدا إلى مكة، تخبرني بهذا فأجيبك قائلا إذن تصل بسلامة الله مثلا. إذن فأنا الآن جوابي أتيت في أوله بإذن، وجاء بعد إذن فعل مضارع وهو تصل، فهنا يحصل النصب لهذا الفعل المضارع بعد إذن. ولذلك فشروط عمل إذن أو شروط انتصاب الفعل المضارع بعد إذن ثلاثة: أن تكون لفظة إذن في صدر الجملة الجوابية كما في المثال، والثاني أن يكون هذا الفعل المضارع مستقبلا لم يقع بعد، لأن قولي إذن تصل بسلامة الله الوصول ما وقع بعد، إذن فالوصول مستقبل. هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن لا يفصل بين إذن وبين هذا الفعل المضارع بفاصل، أو أن لا يقدم على إذن لفظة أخرى أو جملة أخرى. فإذا توفرت هذه الشروط انتصب الفعل المضارع بعد إذن. تقول: وقد أجمل بعض النحاة شروط إعمال إذن فقال: أعمل إذن إذا أتتك أولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي بن عصفور الرئيس النبلا. فذكر هذه الشروط في أول هذين البيتين. فإذا إذا ذهب الشرط لم ينتصب الفعل المضارع بعد إذن. نعم.
وكي
في الأصل هذا حرف جر للتعليل كاللام. تقول لي أسافر غدا إلى مكة أو اليوم إلى مكة، فأجيبك كيما أو لما، أي أسألني على السبب، عن السبب الباعث لك إلى السفر. إذن فكيف الأصل حرف جر للتعليل، إلا أن هذا الحرف الجار قد يأتي في كلام العربي وقد انتصب الفعل المضارع بعده، وانتصاب الفعل المضارع بعده لا بد من شرط في ذلك. الشرط في ذلك أن تتقدم لام كي على كي في النطق. تقول: جئت لكي أتعلم، فتقدم اللام كي على كي، فعندئذ يقول النحاة إن كي هنا بمثابة أن المصدرية الناصب للفعل المضارع. إذن فكي بمثابة أن، فقولك لكي أتعلم تقديره للتعلم تسبق كي مع ما بعدها بمصدر، فهذا لا بد من هذا الشرط لكون كي ناصبا أو ناصبة للفعل المضارع. وأما إذا لم تتقدم اللام على كي فكي لا تكون ناصبة، وذلك إذا لم يقدر المتكلم اللام قبل كي، فعندئذ يقول النحاة كي نفسها لا تكون ناصبة، بل الناصب للفعل المضارع بعد كيف هذه الحالة هي أن مضمرة وجوبا. هذا يعود إلى المتكلم في التقدير. لو قلت جئت كي أتعلم مثلا وحذفت اللام ولم تقدر وجود اللام أيضا، فإن كي ليست هي الناصبة، بل الناصب أو الناصبة عن مضمرة وجوبا. هذا عمل كي.
ولام كي،
ولام كي، لام كي هي لام التعليل كما تقدمت الإشارة إليه. ولام التعليل حرف جر في الأصل، كذلك كي حرف جر، فاللام للتعليل حرف جر. والحروف الجارة معلوم أنها تدخل على الأسماء لا غير، لكن إذا دخل الحرف الجار على الفعل المضارع وانتصب هذا الفعل المضارع وكان هذا الحرف الجار اللام كما عندنا الآن، فإن هذا الفعل المضارع ينتصب بأن مقدرة جوازا بعد هذه اللام. تقول كما في قوله تعالى جل شأنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليغفر محل الشاهد، اللام حرف جر دخل الفعل المضارع وانتصب الفعل المضارع بعد هذه اللام، لكن الجار على التحقيق هو أن مقدرة جوازا، ومعنى تقديره جوازا أنه يجوز أن تظهره، تظهر أن بعد اللام في غير هذه الآية مثلا، فهذا معنى تقديره جوازا. وهذه اللام لام كي. نعم.
ولام الجحود،
ولام الجحود، لام الجحود حرف جر أيضا، وحروف الجر لا تعمل النصب في الأفعال المضارعة بنفسها، لأنه لا يمكن أن يكون حرف جر يعمل جر في الاسم فيعمل النصب وهو عمل آخر في الفعل أيضا، هذا لا يوجد في كلام العرب. إذن فلام الجحود حرف جر، فإذا وجدت فعل المضارع بعد هذه اللام منصوبا فناصب هذا الفعل أن مقدرة وجوبا، بخلاف لام التعليل فإن تقدير الناصب وتقدير أن الناصب أو الناصبة جواز. إذن فانتصاب الفعل بعد لام الجحود بأن مقدرة وجوبا. ومعنى لام الجحود أن هذا الفعل الذي جاء بعد الفعل، أن هذا الفعل المضارع الذي جاء بعد اللام مجحود مستنكر مستبعد، وإنما يعرف ذلك، يعرف أن اللام لام جحود إذا تقدم عليها ما أو نفي، تقدم على هذه اللام كون منفي، كون منفي، فعندئذ تكون اللام لام الجحود، كما في قوله جل شأنه: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما كان الله، ما هنا النافية، وكان هذا هو كون، ماذا كان وهو منفي بما، ما كان الله ليعذبهم، التقدير لأن يعذبهم، لكن لا تظهر أن هذه بعد لام الجحود، فهذه لام الجحود. وكما في قوله لعله الفرزدق أو غيره: ورجل أخيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينال. ما لم يكن، لم يكن تقدم كون المنفي وجاءت اللام داخلة الفعل المضارع، فهذا الفعل المضارع منصوب بعد هذه اللام بأم مقدرة وجوبا. نعم.
وحتى
كذلك حرف جر في الأصل، حرف للجر كما في قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فجر مطلع، وكذلك قوله: حتى حين إذن فحتى حرف جر، وإذا كان كذلك فليس له أن يعمل النصب في الفعل المضارع بنفسه، ليس له ذلك، لأنه لا, 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 لا يكون هذا في كلام العرب. لكن إذا انتصب الفعل المضارع بعد حتى فانتصابه أيضا بأن مضمرة وجوبا تقول، أو كما في قول مثاله قوله تعالى وقالوا لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع، فالفعل المضارع يرجع منصوب بعد حتى بأن مضمرة وجوبا. وشرط النصب للفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد حتى هو أن يكون هذا الفعل المضارع مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، هذا المعنى لا بد منه حتى ينتصب الفعل المضارع بعد حتى. فقوله لن نبره عليه عاكفين أي العكوف مستمر إلى رجوع موسى، فرجوع موسى مستقبل بالنسبة لعكوفهم، يعني فوجد المعنى أو الشرط لانتصابه الفعل المضارع بعد حتى. وأما إذا لم يكن هذا المعنى موجودا أو هذا الشرط موجودا فإن الفعل المضارع بعد حتى لا ينتصب بل يرتفع. ومثال ذلك قول العربي شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، حتى يجيء، ولا نقول حتى يجيء، لماذا؟ لأن يجيء هو الفعل المضارع ليس مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى. شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، فجرها أو فجره أجرها لبطنها هذا مقترن حاصل مع ما قبل حتى، وليس مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى. إذن فيرتفع، يرتفع الفعل بعد حتى لهذا السبب، وهذا له نظائر. لكن الآن حتى في هذه الحالة يقال إن معناها الابتداء، وحتى إذا توفر شرط النصب للفعل المضارع بعد حتى يقال لحتى إنها غائية. ولذلك قوله جل شأنه لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى، فرجوع موسى غاية ونهاية لعكوفهم ينتهون عنده. وأما إذا كانت حتى ابتدائية فليست هناك غاية، أي أن ما بعد حتى تفرع عما قبل حتى، ولذلك يرتفع الفعل المضارع بعد حتى. وكذلك لو وقع اسم بعد حتى في هذه الحالة يرتفع أيضا، وهذا له أمثلة لا نكثر منها، كما في قول بعضهم فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا حتى ماء. هنا وقع اسم بعد حتى، لأن حتى هنا ابتدائية، أي أن ما بعد حتى تفرع عما قبل حتى فيرتفع لأجل هذا كما في الفعل. وكذلك قولهم مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، حتى إنهم، ولذلك كسرت همزة إن لكون ما بعد حتى أمرا مبتدأ مستأنفا وهكذا. إذن فهذا شرط انتصاب الفعل المضارع بعد حتى. نعم.
والجواب بالفاء والواو وأو،
والجواب بالفاء والواو والواو والجواب بالفاء، أي أن الفاء يدخل على الفعل المضارع، والأصل في الفاء أن تكون عاطفة، لكنها قد تدخل الفعل المضارع ويكونها مع الفعل المضارع جوابا لشيء تقدم قبله من أمر أو من طلب أو نفي محضين. فمثلا تقول اجتهد فتنجح، قولك فتنجح جواب لاجتهد من جهة المعنى، اجتهد فتنجح. فهذه الفاء يسمونها الفاء السببية، أي اجتهد فيكون ذلك سببا في نجاحك، فالفاء السببية. فالفعل المضارع بعد هذه الفاء ينتصب بأن مضمرة وجوبا أيضا، أي لا يجوز أن تظهر أن بعد هذه الفاء، لا يجوز أن تقول اجتهد فأن تنجح، لكن هذا هو التقدير. وكذلك بعد النفي تقول، أو بعد النهي، والنهي طلب للترك جزما، تقول لا تكسل فتندم. إذا كنت تنهاه لا تكسل فتندم. ومنه قوله تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لا تطغوا، هذا نهي، والنهي طلب للترك جزما. إذن فيحل فعل، يحل فعل مضارع منصوب بعد الفاء السببية بأن مضمرة وجوبا. وهكذا في النفي، لأنه سبقا قلنا بأنه من الشرط، سبقا قلنا أن الشرط في انتصاب الفعل المضارع بعد الفاء أن يقع بعد نفي أو طلب محضين، الطلب تقدم، والنفي أن تقول مثلا ما تأتينا فنحدثك، ما تأتينا فنحدثك، يعني فما هنا نافية. وفنحدثك قوم بعد ذلك الفاء السببية، والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد هذه الفاء. نعم.
الجواب بالواو.
والجواب بالواو، الجواب بالواو كالجواب بالفاء، وهذه الواو تسمى واو المعية. شرط انتصاب الفعل المضارع بعد واو المعية هو شرطه بعد الفاء للسببية، أو بعد الفاء السببية. فمثلا تقول اجتهد، كما تقدم اجتهد وتنجح، معناه اجتهد مع نجاحك، فهذا أدل على النجاح من الفاء السببية، والمعنى متقارب، المعنى واحد، لكن مع زيادة في مع زيادة في الواو للمعية. إذن اجتهد وتنجح، وتنجح الواو والمعية، تنجح في المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد هذه الواو، اجتهد وتنجح. وكذلك لا تكسل وتندم، لو قلت هكذا هذا أيضا صحيح، الواو للمعية، انتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، وهكذا. ومنه قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل على أنك نهيت أو نفيت، لا تأكل السمك على أنها لا جازمة، إذن فيكون هذا طلبا تقدم على الواو للمعية. وتشرب أي وأن تشرب، إذن فتنصب تشرب أو ينصب تشرب على أنه، على أن ناصبه أن مقدرة وجوبا بعد هذه الواو. ويجوز أن تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ويجوز أن تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، على الاختلاف في الإعراب مع اختلاف المعنى، لأن الإعراب تحت المعنى. نعم.
والجواب بأو.
أما الجواب بأو، هذا ليس جوابا بأو، لكن يقال وأو، أو فقط. الجواب إنما يكون بالفاء أو بالواو، ها، وأو هذا ليس معه جواب، لا يقال الجواب بأو، أي أو هذه اللفظة في الأصل عاطفة، وينتصب الفعل المضارع بعد أو هذه، وأو هذه على قسمين، أو بمعنى إلى، وأو بمعنى إلا. فأو بمعنى إلى ضابطها أن ينقضي ما بعدها من الفعل شيئا فشيئا، تقول كما في قوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. أو أدرك المنى محل الشاهد التقدير، أو أن أدرك المنى، لكن لا يجوز إظهار أن هنا. إذن فانتصاب الفعل بأن مضمرة وجوبا، فأو هنا بمعنى إلى، وهذا يعرف به من المعنى والسياق. وتأتي أو بمعنى إلا، وينتصب الفعل المضارع بعدها أيضا بأن مضمرة وجوبا، كما في قوله أو كما في قولك أو كما في قول المسلم لأقاتلن الكافر أو يسلم، هذا مثال لأقاتلن الكافر أو يسلم. فأو هنا بمعنى إلا، لأن ما بعده هنا ينقضي دفعة واحدة وليس شيئا فشيئا. إذن فأو بمعنى إلا، ومعناه لأقاتلن الكافر إلا أن يسلم، ولذلك هذا الإسلام يحصل دفعة واحدة بأن يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذا قال هذا دخل في الإسلام، حتى ما يجوز لك أن تفتش عنه هل قاله حذرا أو تقية، لأن الإسلام حصل دفعة واحدة بعد أو هذه التي بمعنى إلا. ومنه قول بعضهم وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، أو تستقيما أي إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها.
نعم. قال والجوازم ثمانية عشر.
تخلى أنا في الجوازم. والجوازم ثمانية عشر. الجوازم جمع جازم، والجازم هو القاطع في اللغة، تقول جزمه أي قطعه، وقد يقال كذلك جزمه بالذال أخت الدال المهملة جزمه. إذن جزم بالذال وجزم بالذال معناهما القطع، وإن كان هناك فرق دقيق من جهة علم متن اللغة بينهما، لكنهما اشتركان في مطلق القطع. ولذلك يقول ابن مالك في الإعلام بمثلث الكلام جذمت أي قطعت، وهو الجذم، والجذم أصل الشيء ثم الجذم منقطع الأيدي خلاك ذم، والأجذم الواحد في الخطاب. إذن فالجذم والجزم على هذا المعنى واحد. فقوله هنا والجوازم ثمانية عشر أي القواطع للحركات عن آخر الفعل المضارع، تحذفها، تحذف هذه الحركات، وليس بعد الحركة إلى السكون، ولذلك تكون علامة الجزم الأصلية السكون، لأنه حذفت الحركة، هما ضدان، الحركة والسكون ضدان، والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا عن المحل كما تقر في علم آداب البحث والمناظرة وهو علم المنطق. فالجوازم على هذا القواطع للحركات، وهي ثمانية عشر. وهذا الجزم لهذه الجوازم كما تقدم لا يكون إلا في الفعل المضارع، إلا في الفعل المضارع، فيعدد هذه الجوازم. وهي على كل حال، وهي الجوازم على قسمين: قسم يجزم فعلا مضارعا واحدا، وقسم يجزم فعلين. ويبدأ بذكر القسم الذي يجزم فعلا مضارعا واحدا، فيقول
قال وهي لم،
وهي إيش؟
لم،
وهي لم. لم يعتبر أم الباب لجوازم الفعل المضارع الواحدة، لجوازم الفعل المضارع الواحد. لم، لم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي أي ينفي، تقول لم يلد، نفيت الولادة، وقلب أي يقلب معنى الفعل المضارع من الحلول إلى البغي. ها هذا معنى القلب. وجزم وقولهم وجزم حرف نفي وجزم قلب حرف جزم وجزم أي أنها تعمل هذا العمل أي تحذف الحركة من آخر الفعل المضارع كما تقدم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
ولما
أخت لم في الجزم والنفي والقلب أخته تماما. فتقول في المثال في تقول مثالا لجزم لما للفعل المضارع الواحد تقول لما يأتي محمد مثلا لما يأتي محمد أي فيما مضى من الزمان إلى زمن التكلم مجيئه منفي ويحتمل احتمالا قويا أن يثبت مجيئه فينتفي النفي لهذا المجيء. هذا معنى لما تفيد هذا فهي أخت لم. لكن الفرق بينهما أن لم يوفى به من جهة المعنى ينفى به من الزمن الماضي إلى زمن التكلم ويمكن استمرار النفي فيما بعد زمن التكلم أو يكون النفي بلم من الزمان الماضي وينقطع في زمن التكلم كما في قوله جل شأنه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن فيما مضى وانقطع ذلك ثم ذكر. إذن فلم هذا الفرق بين لم وبين لما. ومن الفرق أيضا بينهما أن المجزوم بلما يجوز حذفه فتقول قاربت البلد ولما أي ولما أدخل. لكن هذا لا يجوز في لم. لا تقول قاربت البلد ولم أي ولم أدخل فتحذف المجزومة. هذا لا يتأتى في لم لأنه ما نقل هكذا في كلامه. نعم.
وألم
ألم هي لم. ليس هناك إلا زيادة الهمزة للاستفهام وهذه الهمزة تفيد التقرير أي الإثبات لهذا الشيء أو لهذا الفعل الذي كان قد نفي بلم. فإنك مثلا إذا قلت لم أحسن إليك مثلا أو كما في قوله تعالى وهذا أقوى وأوضح مثال ألم نشرح لك صدرك قبل دخول الهمزة لو قلت لم نشرح لك صدرك أي نفيت الشرح. لكن إذا قلت ألم نشرح لك صدرك أدخلت الهمزة وهو للاستفهام والاستفهام أخ النفي تكون قد أدخلت نفيا على نفي والنفي النفي إثبات أي تقرير. فلذلك أفادت الهمزة في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك أفادت التقرير. وهذا في كل نفي يؤتى بنفي قبله أو يدخل نفي على نفي ليس في لم فقط. هذا في كل نفي كما في قول بعضهم ألست ابن الأولى سعدوا وسادوا ولم يلدوا إلا امرأ نجيبا. ألست ابن الأولى سعد وساد أي أنت أبناؤه وأنت ابنه. فالهمزة للتقرير ولم عمل عمله لكن النفي للم هنا قد ارتفع. ألم نشرح لك صدرك أي شرحنا وكما في قول بعضهم في مدح بعض ملوك بني أمية ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي. ألستم خير من ركب المطايا جمع مطية وهي الركوبة أو المركوب من الدواب هذه. إذن معناه يمدحه أنه هم خير من ركب المطايا. إذن فالاستفهام في قوله ألم للتقرير، فالهمزة يقال لها همزة التقرير. نعم.
وألم
كذلك، أدخلت النفي الاستفهام على لما فتولد من ذلك تقرير، أو انتفى النفي من لما بدخول الهمزة عليه. مثلا مثاله في ألم تكون محسنا إلى شخص أحسنت إليه كثيرا ومع ذلك يسيء إليك ولا يعرف لك إحسانك، وهذا كثير في الناس، فتقول له وأنت تريد أن تقطع إحسانك مثلا، فتقول ألما أحسن إليك، أي فيما مضى إلى الآن أحسنت إليك لكنه يقطع سأقطعه. إذن فالهمزة للتقرير في إذا دخلت على لم ولما. نعم. ومنه قوله فقلت ألما أصحو والشيب وازع، ألما أصحو. نعم.
ولام الأمر والدعاء.
ولام الأمر والدعاء، اللام هذه لام، الأصل في اللامات هذه أنها للجر. هذه اللام التي يقال لها لام الأمر تدخل على الفعل المضارع، وإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت الأمر في هذا الفعل المضارع. مثلا كما في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فاللام هنا لام الأمر، المعنى يدل على هذا. وهذه اللام في الأصل تكسر، لكن إذا تقدم على هذه اللام عاطف كثم أو الواو سكنت اللام، كما في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا، اللام هو لام الأمر لكن سكنت لتقدم العاطف عليه، فهذه اللام يقال لها لام الأمر. نعم. وقول والدعاء، وهذه اللام تأتي من جهة المعنى للأمر، وهذا إذا كان هذا الفعل الذي دخلت اللام عليه أتى به الأمر من أعلى لأدنى، كما في هذه الآية المتقدمة، وكما في هذه الآية المتقدمة. إذن فاللام لام الأمر، وقد تكون اللام للدعاء وهي الجازمة أيضا، وهي جازمة على كل حال إذا أتى الأمر بهذه اللام من أدنى لأعلى، فيقال اللام لام الدعاء. وهذا للتفرقة بين المعاني في المواطن، وهي اللام واحدة هي للجزم لكن المعنى. ومنه قوله جل شأنه وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فاللام هنا للدعاء، لكون هذا الأمر من أدنى لأعلى. نعم.
قال ولا في النهي والدعاء. إن أخذ الحروف التي تنصب تجزم حرفا واحدا ثم نأتي إلى حروف
أخرى.
هذا هو.
طيب.
لا في النهي والدعاء.
أيوة. ولا في النهي والدعاء، لا تأتي ناهية فهي التي تجزم الفعل المضارع، وتأتي نافية فهذه لا عمل لها، فالناهية هي الجازمة، وهذا يعرف بالمعنى والإعراب تحت المعنى. ومنه قوله تعالى لا تشرك بالله، لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فلا ناهية ولا الناهية تجزم فعل المضارع واحدا. لا تشرك بالله كما تقدم آل الآن لا ناهية جازمة، وتشرك فعل مضارع مبني المعلوم مجزوم وعلامة جزم السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وكذلك لا تطغوا، تطغوا في المضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. نعم.
في النهي والدعاء.
وقوله للنهي، كون لا للنهي هذا إذا حصل أو صدر النهي من أعلى لأدنى كما تقدم في الآيتين، وإذا صدر النهي بلا من أدنى لأعلى فلا للدعاء، كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا، تؤاخذنا بسكون الذال لأجل الجسم، لأن لا ناهية، لكن لا هنا للدعاء لكون هذا النهي صادرا من أدنى لأعلى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.